إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، إن العقل الإنساني ينضج مع طول الدراسة وكثرة التجربة، والإيمان بالله كذلك ينمو ويزيد مع طول الدراسة وكثرة التجربة والنظر فيما يكون من شؤون الناس وفيما يقع لهم من ضحك أو بكاء، ومن هزيمة أو نصر، ومن رفعة أو ذلة. ومن هنا أمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى أن ندرس التاريخ، وأن نستخلص العبر منه، وأن ننتفع بما كان من أحوال الناس وبما كان من سنن الله في هذه الأحوال، وذلك حتى ينضج العقل والإيمان معا. قال تعالى: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإذا أردنا أن ننظر إلى تاريخ أمة الإسلام التي ننتمي إليها وإلى هذا الدين الذي نعتنقه، نجد أنه قد مضى على ذلك 14 قرنا وثلثا، وأن هذه القرون يمكن أن تقسم إلى 5 مراحل متميزة. أولا عصر النبوة والخلافة الراشدة، ثانيا عصر الدولة الأموية، ثالثا عصر الدولة العباسية، رابعا عصر الدولة العثمانية، خامسا عصر الانحلال والتمزق والفرقة والتقسيم الذي بدأ منذ الإطاحة بالدولة التركية وإسقاط الخلافة العثمانية. هذه هي المراحل 5 في تاريخنا الطويل. فإذا نظرنا إلى عصر النبوة وجدنا أن محمد عليه الصلاة والسلام الذي اختاره الله عز وجل ورباه على عينه ليربي العرب به، ورب العرب به ليربي بهم الناس أجمعين، فاستطاع خلال حياة الرسالة التي لا تتجاوز 23 سنة استطاع أن يوحد الأمة العربية، وكانت قبائل نافرة وطباعا شرسة غليظة وقوى مبعثرة هنا وهناك. استطاع هذا النبي الكريم بوحي الله عز وجل وبإشراق النبوة وبصفاء الرسالة أن يجمع العرب قبل أن ينتقل إلى جوار ربه، ف فما تركهم إلا وهم أمة موحدة موحدة. شعارها إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الحق روحها والإخلاص لله غايتها والدعوة إلى الخير رسالتها. ولما توفى الله عز وجل نبيه جاءت دولة الخلافة الراشدة وصارت على منهاج النبوة وطبقت مبادئ الإسلام وتعاليمه ومنحت المسلمين حقوقا واسعة، وفهم المسلمون لأول مرة في تاريخ الدنيا أن الحاكم بلغة عصرنا موظف عمومي أجير للناس يكدح لهم ويأخذ مرتبه نظير عرق جبينه الذي يتصبب، وهو يخدم الأمة ويسعى في مصالحها، وليس له الحق وليس له حق السمع والطاعة إلا فيما يرضي الله عز وجل. وعرف عن دولة الخلافة الراشدة أنها وفرت للفرد مكانته اللائقة وعزته المفورة، فكان الأمير يقول للناس: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. وعرف في تاريخ الدولة الراشدة أن المال كان لمصلحة الأمة جمعاء، فما توافر في بيت المال فما توافر في بيت ليحتكر أو يستبد به أحد، وما ضاعت أسرة أو قبيلة من الناس وفي الأمة مال موفور. كانت الأمة الإسلامية تمثل الرشد الإنساني، بل تمثل الرشد السياسي في العالم يومئذ، ولم يعرف في تاريخ الأولين والآخرين عدل سياسي أو اجتماعي كالعدل الذي توافر للأفراد يومئذ، إلا أن شيئا حدث يعتبر المؤرخون النقاد عيبا للجماهير. إن الجماهير والشعوب أحيانا تخطئ في استغلال الحريات الكثيرة التي تمنحها، وربما أسرفت في استعمال هذه الحرية إلى حد يسيء إليها. لقد بلغ من حريتها أنها زحفت على المدينة المنورة تريد أن تناقش الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، تناقشه في بعض تصرفات نسبت إليه، وأيا كانت هذه التصرفات فما كانت تبيح فتنة ولا تسبب ثورة. ولكن عثمان رضي الله عنه كان خليفة راشدا ما فكر في أن يستعمل عصبيته ولا أن يستثير أنساره وأقاربه لضرب الثورة أو بتعبير العصر لإطلاق الرصاص على المتظاهرين، بل كان الرجل أعف نفسا وأشرف طبعا وأشد تقدير لحرية الجماهير مما يتصور الناس، فقتل بهذه السياسة. وجاء بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فشغب عليه بعض المتنطعين والمتشددين من أتباع الإسلام أو ممن يدعون التقوى والتوغل في العبادة من الخوارج وأشباههم، فكانت فترة حكمه رضي الله عنه التي قضاها في الخلافة وهي 5 سنوات كانت فترة إعياء نفسي وإرهاق عصبي وتعب موصول. وكان أصدق ما قيل في علي رضي الله عنه وهو يذهب إلى ربه بعد أن قتل غدرا البيت الذي تمثلت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو لراشد بن عبد ربه السلمي وهو من الصحابة. عندما بلغها مقتل علي قالت: فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر، يعني استراح الرجل كما يستريح المسافر المتعب عندما يصل إلى بيته ويضع رحلة. وقد قال رضي الله عنه قبل اغتياله: اللهم إني سئمت منهم وسئموا مني فاقبضني إليك. المهم أن الخلافة الراشدة انتهت وكانت مدتها 30 سنة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: الخلافة بعدي 30 سنة. وجاء بعدها حكم سياسي استبدادي، وهو ما يقع غالبا في أعقاب الحريات الكثيرة التي لا تحسن الجماهير استغلالها، فجاء الحكم الأموي وكانت عاصمته دمشق، أما الخلافة الراشدة فكانت عاصمتها المدينة المنورة. جاء جاء الحكم الأموي وتميز هذا الحكم بأمور تحسب له وبأمور تحسب عليه. فأما ما يحسب له فقد مضى في طريق التحرير والفتح، واستطاع أن يمد رقعة الإسلام شرقا وغربا، وصل إلى الصين شرقا وإلى فرنسا غربا. وتميزت الدولة الأموية أيضا بأن الطابع العربي كان صبغتها وواجهتها. وأما ما يحسب عليه فقد وقع نوع من الاستبداد السياسي الذي هو حصر الحكم في أسرة، وحصر الحكم في أفراد معينين، وبناء طبقات، والافتياس على الناس في الأموال والحريات، ثم تنكر للكفاءات الكبيرة عندما تظهر هنا وهناك. هذه التصرفات أنشأت حالة من البلبلة، فإن كبار القادة لم يجدوا التكريم الذي ينبغي أن يوفر لهم. فمحمد بن القاسم على سبيل المثال شاب في 17 من عمره، والذي يقول فيه حمزة بن بيض: إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد. قاد الجيوش 17 حجة يا قرب ذاك سعددا من مولدي. قاد جيشا فتح به بلاد السند، لو أن هذا القائد في بلد كفرنسا مثلا لجعلوه مثل نابليون، ولكنه في بلد تأكل الكفاءات أو في جو يحتقر العبقريات. فقال الرجل متمثلا وهو يعذب: أضاعوني وأيفة أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. وفاتح الأندلس محمد بن نصير رجع مهانا بعدما عزله سليمان بن الوليد وأقام بالحجاز في حالة غير مرضية، إلى أن توفاه الله عز وجل 97 للهجرة. لما؟ لأن الحكم الاستبدادي يعطي منافعه من حوله، ويرمي بالمغارم على الآخرين، ولا يكرم إلا من يخضع له، ويسير في ركبه، ويسير في ركب الذين يحكمون. المهم أن الدولة الأموية انهارت بخيرها وشرها، ولربما شرها سبب انهيارها. وجاءت الدولة العباسية وعاصمتها بغداد، وهذه هي المرحلة الثالثة. هذه الدولة فتحت أبواب الترجمة من أقطار الدنيا واطلاع المسلمين على ثقافات غيرهم، وهذا أمر مطلوب ولكن في نطاق معين معقول. إن الإسلام دين الفطرة السليمة ودين العقل الراشد، وهو بهذه الطبيعة الفطرية الفكرية مفسوح لجميع الثقافات ومفسوح أمام جميع الحضارات والأجناس، لكن على أساس التمحيص وتمييز الصواب من الخطأ، لا على أن تطرح ما عندك وتعجب بما عند الآخرين وإن كان خرافة. والذي حدث أن فلسفة اليونان وسخافات الرومان ومن إليه من أهل الأرض دخلت بلاد الإسلام واختلطت مع الثقافة الإسلامية اختلاطا أساء إليها، ثم وقعت الحضارة الإسلامية فريسة بين نوعين من التصرفات: نوع المنحلين الذين يبحثون عن الشهوات والملذات، ونوع المتزمتين المعزولين ممن تركوا الدنيا تسير وفق هواها، وهم المتصوفون الذين أخذوا جانبا في صوامعهم أو بيوتهم وأخذوا يعبدون الله جانبا. وانتهزت الصليبية العالمية هذه الميوعة الفكرية وهذا الاضطراب النفسي، وهجمت على بلاد المسلمين هجوما اكتتبت فيه أوروبا جميعها في فرقه، وأسهمت جميعها في إمداده، فحصلت 8 حروب صليبية متتالية. وخلال 200 سنة من المواجهة انتهت الحروب بعد كر وفر وهزائم وانتصارات بأن خسرت أوروبا هذه المعركة وعادت لا تلوي على شيء. وكان ينبغي أن يفكر المسلمون يومئذ في الذي حدث، وأن يدرسوا سبب تلك النكبات وسبب الذي أنقذهم أخيرا من هذه الورطات، إلا أن العرب كانوا في حال من البلبلة والهوان جعلهم لا يحسنون التصرف. فنهض الجنس التركي بالخلافة الإسلامية وأشرف على مستقبل المسلمين في القارات الثلاثة المعمورة يومئذ: أسيا وإفريقيا وأوروبا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، هنا نجد أنفسنا أمام المرحلة الرابعة من التاريخ الإسلامي، مرحلة الدولة العثمانية التي كانت عاصمتها اسطنبول. هذه الدولة دافعت عن الإسلام واستماتت من أجله، ولكن الجنس التركي، ولكن الجنس الحاكم جنس تركي، تعصب لتركيته لغة ودما، وبذلك وقعت فجوة عميقة بين الأتراك وبين الإسلام والجنس العربي والأجناس الأخرى. لما؟ لأن الإسلام عربي في مصادره، فالقرآن عربي ولا يمكن أن يتترك، والسنة عربية لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عربي، ومصادر الثقافة الإسلامية عربية. فعلى القائد المسلم إما أن ينسلخ من تركيته ليكون عربيا ويقود العرب ويقود الإسلام والمسلمين جميعا بأجناسهم ولغاتهم، وإما أن يتخلى عن القيادة للقادرين عليها من العرب، وهذا ما لم يفعله الترك. ولذلك حدث ما يأتي: بدأ المسلمون في أنحاء الأرض يضعفون ماديا ومعنويا، وبدأت مصابح الثقافة تنطفئ في ميدان الإسلام وقراه. في الوقت الذي بدأت أوروبا تصعد في السلم، في سلم الترقي، كان الحكم التركي يهبط بالمسلمين في سلم التردي، وبعدت مسافة الحضارة بين المسلمين من ناحية وبين الأوروبيين من ناحية أخرى. صحيح أن الأتراك كانوا مسلمين متعصبين للدين، يحبونه ويسفكون دمهم من أجله، ولكن العاطفة وحدها لا تكفي في نصرة عقيدة ولا إقامة دولة ولا بناء حضارة. لقد رووا أن جنديا تركيا كان ينام يوما فصحى في جوف الليل فوجد قدميه يتجهان إلى نافذة فيها مصحف فيها القرآن، ففزع الرجل ووقف طول الليل على قدميه شاهرا سيفه يقول: مصحف شريف. يعني الرجل خاف على نفسه من الله، أو ظن أن اتجاه أقدامه إلى المصحف كفر، فترجم عن حبه وإكرامه للمصحف بالوقوف طول الليل. كان الأتراك متدينين، لكن العاطفة الدينية لا تكفي، بل يجب مع العاطفة أن يكون هناك عقل نير وعلم واسع وتجربة كبيرة وتمكن من الدنيا راسخ، يجب أن يكون مع العاطفة ما يعين على نجاحها. وما يستطيع الترك وهم متعصبون لجنسهم ولغتهم أن يكونوا القادة الحقيقيين للعالم الإسلامي، وكان الأوروبيون يدرسون هزائمهم، فلما هجموا على الأتراك وعلى العالم الإسلامي كله كانت الكفة في جانب الهاجمين. وانهزم الأتراك وقسمت تركة الرجل المريض على المستعمرين الأقوياء. الرجل المريض هذا تعبير أطلقه الأوروبيون، يعني ساخر، تعبير ساخر أطلقوه على الدولة العثمانية التي كانت تحتضر في ذلك العصر. وأصبح العرب بقدهم وقضيدهم، والمسلمون باختلاف أجناسهم وألوانهم، أصبحوا جميعا مستعمرين. وسقطت الخلافة الإسلامية سنة 1924 على يد العميل مصطفى كمال أتاتورك. والخلافة تمثل في تاريخ المسلمين أبوة روحية وثقافة اجتماعية، وبسقوطها تحول المسلمون إلى أمة يتيمة تداعى عليها الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وهنا وجاء عصر المرحلة الخامسة، عصر التمزيق والتفرق، وتحولت الدولة الإسلامية إلى دول، والخليفة إلى خلفاء، وأصبح في كل قرية أمير المؤمنين ومنبر، وتوالت الهزائم والأحزان، وغلبت على الحكام المصالح الخاصة والأهواء، وبرزت النزعات الطائفية والقبلية والعرقية والإقليمية على حساب قضايا الأمة الكبرى ومصالحها العليا، وضعفت الرابطة الإسلامية المشتركة بين المسلمين بعضهم مع بعض. هذا الذي حصل في هذا العصر، عصر المرحلة الخامسة، وهذا الذي نعيش آثاره اليوم. لكن ما يجب أن نعلمه أن الأمة الإسلامية قد تمرض ولكنها لا تموت. لقد تضمن الله عز وجل لهذه الأمة بالبقاء وأن لا تستأصل، وتضمن لها أن لا تجتمع على ضلالة، وأن تبقى فيها أمة قائمة بالحق. قال سبحانه: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إن الأمة الإسلامية قد تبلى ولكنها تجدد، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها، إن بعد الليل فجرا وإن مع العسر يسرا. الله تعالى يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ولن يغلب عسر يسرين. هذا وإن البشارة آتية. ومن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين هذه المراحل التي سبق أن ذكرناها، قد جمع بينها وذكر بعدها ما يأتي، أو ذكر ما يأتي بعدها في حديث رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا. والملك العاض لعله يمثل الدولة الأموية والعباسية والعثمانية، الملك العاض الذي يكون فيه عسف وظلم للرعية، يعني كأنه يعضهم بأسنانه عضا، يعني هو كناية عن شدة ذلك عليهم. قال: فيكون، ثم يكون ملكا عاضا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، يعني ملك فيه قهر وعسو وجبروت، هذا عصر الجبابرة. فتكون، قال: فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، فتكون ما شاء الله أن يكون أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. وقد وضح هذا الحديث حديث آخر، وفيه: سيكون بعدي خلفاء، ومن بعد الخلفاء أمراء، ومن بعد الأمراء ملوك، ومن بعد الملوك جبابرة، ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. في الحديث بشارة لهذه الأمة أنه سيكون في آخرها خلافة النبوة، فيعز الإسلام وتعلو رايته وينتشر دين الله في الأرض، فعلى المسلم أن يثيق بهذا الوعد الكريم، وأن يحدث نفسه بالجد في أن يكون من أسباب تحقق هذا الوعد، وأن الخلافة الأخيرة التي هي على منهاج النبوة هي خاتمة هذه الأمة أو قرب خاتمتها. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.